الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وعشرته وصحبه كل من آوى ومن نصر. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما تحب وترضى، وأصلي وأسلم على نبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فتقوى الله جل وعلا هي زمام الأمر كله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم إنا نسألك بالاسم الأعظم والوصف الأكرم أن تنير لنا الطريق المظلم، ونسألك اللهم نعمة تدفع بها نقمة، وعلما تؤيده رحمة، وموهبة تعينها حكمة. اللهم أيدنا بعز سلطانك، وأكرمنا بفهم قرآنك وبرهانك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من ذل يوجب لنا ذلة، وعثرة قدم توجب لنا الندم، ونسألك إخلاص النية وكرم الطوية، وندعوك يا رب بلسان الاضطرار أن تفتح لحكمتك منا الأسماع والأبصار، وأن تنير بوحيك مظلم الأفكار وما اسود من الأسرار. معاشر المسلمين، كلمة تسمعونها بين فينة وأخرى في وسائل متعددة لا يعرف الكثير معناها ولا مدلولها، ولا يعرف مقاصدها ولا مظاهرها ولا خطورتها. إننا نسمع بين فينة وأخرى كلمة وهي العلمانية، وكثير من الناس لا يعرفون ما العلمانية ومن هم العلمانيون وماذا يريد العلمانيون. يسمع البعض هذه الكلمة في دعاء قنوت، أو في دعاء خطيب على منبره، أو في وسيلة إعلامية، لكن حينما تسأل عامة الناس عن مدلولها ومعناها فلا تجد كثيرا من الناس يعرف تفاصيلها. وإنني بإذن الله جل وعلا في هذه العجالة مختصرا سأتحدث عن العلمانية، وأقول كما قال الأول: الله أكبر في الدفاع سأبتدي، وهو المعين على نجاح المقصد، وهو الذي نصر النبي محمدا ولأنصرن التابعين لأحمد، وبه أصول على جميع خصومنا، وأعده عونا على من يعتدي. سأسل سهما من كنانة وحيه، وأشده على كتائب حسدي، وسأجدع أنف كل مكابر، وسأرصد للكفور الملحد، وسأستجير بذي الجلال وذي العلا، لا لن أضيع إذا استجرت بسيدي، وسأستمد العون منه على الذي لمز الأحبة بالكلام المفسد، حتى أشتت شملهم بأدلة مثل الصواعق بالسحاب الأسود، وبنور وحي الله أكشف جهلهم حتى يبين على رؤوس المشهد. معاشر المؤمنين، أما أنا فقد سميت العلمانية أنهم أفراخ الإفرنج، وأنهم أبناؤهم، أعني بهم أتباع الغرب وصغارهم الذين درسوا في معاهد وجامعات نصرانية وتتلمذوا على يد مبشرين ومستشرقين. ونعجب كل العجب حينما يتتلمذ أبناء المسلمين على أيدي الغرب ويخلصون لهم غاية الإخلاص. فالعلمانيون هم الذين أصبحوا باختصار وكلاء للمستعمر بعد رحيله، هم أياديه السوداء التي تنفذ سياسته، هم باختصار الذي دعا الجيل ليضيع حضارة الإسلام بكل مقوماته ويأتي بحضارة الغرب حلوها ومرها وخيرها وشرها. هم الذين اتهموا دين الإسلام، العلمانيون يتهمون دين الإسلام بالتخلف والجمود والرجعية. هم دعاة التغريب، هم جماعات الشغب الثقافي، هم جماعات التفلت الأخلاقي في العالم. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. معاشر المسلمين، إن أفراخ الإفرنج العلمانيون لقد اختلف في مدلولاتها واستخداماتها، وأنا أقول مجتهدا من هنا، العلمانية علمانيتان، علمانية قديمة وعلمانية جديدة حديثة. فالحديثة أخطر من سابقتها، نعم، إضافة إلى فصل الدين عن السياسة، فهي تدعو إلى فصل الحياة كلها عن القيم، وهذا ما يسمونه في هذا الزمان بعصر الحداثة والعولمة. والعلمانية جاء في القاموس الإنجليزي بيان معنى العلمانية، وهي النظرية التي تقول إن الأخلاق والتعليم يجب أن لا يكونا مبنيين على أسس دينية. أما دائرة المعارف البريطانية فتعرف العلمانية بأنها حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى عنايتهم بهذه الدنيا وحدها. هي إذن مذهب يعمل على قيادة الحياة، أي الحياة الدنيا في جميع نواحيها، سواء الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والأخلاقية والقانونية وغيرها، بعيدا عن أوامر الدين وعن نواهيه. وهنا قال العلمانية بأنهم لا علاقة لهم بالدين أبدا، لأن بعض المدلسين، أقول بعض المدلسين، يحاولون تلبيس أن المراد من العلمانية هو الحرص على العلم التجريبي والاهتمام به. والحقيقة أنه غير صحيح، لأن العلمانية أنفسهم يقولون بأن العلمانية معناها بالإنجليزي سايكولارزي، وهذه الكلمة معناها يبين أنه لا علاقة لها بالعلم. فكلمة العلم في اللغة الإنجليزية ساينس، والترجمة الصحيحة لهذه الكلمة سايكولارزي، أهي دينية، هي لا دينية. والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو فصل الدين عن الدولة. وأقول في نظري أن العلمانية أن هذا التعريف لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة. ولو قيل وهذا من وجهة نظر خاصة، أنه فصل الدين عن الحياة وفصل الحياة عن القيم والأخلاق والسلوك، ربما كان هذا التعريف أشمل. أيها المسلمون، كيف ومتى نشأت العلمانية؟ سأختصر لكم تاريخها. فمنذ القرن السابع عشر ظهرت في أوروبا هذه العلمانية وفي الغرب كله، وذلك نتيجة الظروف والمعطيات التاريخية. ساعة سواء كانت دينية او اجتماعية او سياسية او اقتصادية، وهي نشأة طبيعية وفرت بشكل اساسي الى الشرق، بدأت مع الاسف في مصر وتركيا وايران ولبنان وسوريا ثم تونس، ولحقها العراق في نهاية القرن التاسع عشر للميلاد. اما بقية الدول العربية التي تأثرت بهذا التيار فقد وفدت اليها العلمانية في القرن العشرين. كيف وفدت اليها؟ اتت العلمانية الى ديار المسلمين والعرب عن طريق عدة وسائل. اولا انتقلت عبر الظروف الحربية العسكرية، عبر فوهات مدافع البوارج البحرية، وايضا انتقلت من خلال المستشارين الغربيين او ممن درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية، وايضا عن طريق البعثات التي ذهبت من الشرق الى الغرب وبالعكس من الغرب الى الشرق، كلها كانت سببا في نشر هذه العلمانية، سواء كانت اكاديمية او دبلوماسية، لان الكثير ممن ذهبوا من الشرق الى الغرب عادوا ومع الاسف بالعلمانية لا بالعلم، اما تصديرا او استيرادا، وكذلك عن طريق البعثات التبشيرية التنصيرية ودورها. فقد جاب تنصير العالم الاسلامي شرقا وغربا وغزاه وجاء لكل مكان، وكذلك عن طريق المدارس والجامعات الاجنبية التي انتشرت مع الاسف في بلاد المسلمين، وكذلك عن طريق بعض الجمعيات والمنظمات والاحزاب التي تقود هذا الفكر. ومن ذلك انتشرت عن طريق الاعلام، فالاعلام له دور كبير، اعني به الاعلام المأجور الذي يحسب على المسلمين وهو لغيرهم بشتى وسائله، المسموع والمقروء والمرئي، وكذلك التأليف والنشر في فنون شتى من العلوم بالاخص في الفكر والادب. ولن ننسى ابدا دور الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين، وفدت عن طريق الاستثمار في الجانب الاقتصادي، واصبحت ناشرة لهذا الداء وهذا الفكر الخطير. اقول لقد مرت العلمانية في كيان الامة ووصلت الى جميع طبقاتها، وصلت مع الاسف في بعض البلدان قبل ان يصلها الدواء والغذاء والتعليم، وفي كثير من الاحيان ربما كانت الامة غافلة وهي تتلقى هذا المنهج العصري، وتلقته بسعة صدر واتساع له، اما جهلا او حبا في الانفتاح والتفلت. واسمحوا لي ان اضرب لكم نموذجا واحدا ممن تأثر واثر بافراخ الافرنج، وهم العلمانيون، وليس على سبيل الحصر. لقد دخلت العلمانية على دولة مصر، هذه البلد الطيب واهلها، دخلت مع جملة لنابليون بونابرت الذي نزل مع القائد الفرنسي الصليبي الصهيوني الصربي الذي كان يحمل قلبا غربيا وولاعا لكثير من تلك الدول وهو منهم. وكانت هذه الحملة في مصر لم تستغرق عسكريا اكثر من 3 سنوات فقط، حملة صليبية. لكن ماذا حققت في 3 سنوات؟ لقد خلفت مصائب عظام، من ابرزها انه ادعى نابليون هو وجنوده بدخول الاسلام، وادعوا المبادئ والاخلاق الشرعية. فاول منشور نشره نابليون كان يقول فيه: اسمعوا منشوره وكتابه وانتم الحكم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، لا ولد له ولا شريك في ملكه. ثم قال: يا ايها المصريون، قد قيل لكم انني ما نزلت في هذا الطرف الا لازالة دينكم فذاك كذب صريح فلا تصدقه. ثم يقول: وقولوا للمغترين انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين، وانني اكثر من المماليك عبادة لله واحتراما لنبيه والقرآن العظيم. وقولوا لهم ان جميع الناس متساوون عند الله، وان الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والعلوم فقط. ثم قال: ايها المشايخ والقضاة والائمة، قولوا لامتكم ان الفرنساوية هم ايضا مسلمون مخلصون، واثبات ذلك في نظره هو انهم نزلوا في روميا الكبرى وخربوا كرسي البابا. انتهى كلامه. اقول: وهذا اسلوب نابليون، وهذا اسلوب نابليون في سياسته. وانني اقول كما قال غيره، كما قال المدعو اغا اوغلي، وهو احد غلاة الكماليين الذين اتبعوا مصطفى كمال اتاتورك، الكماليين العلمانيين الاتراك، والذي قال في احد كتبه: انا قد غرمنا وغرمنا على ان نأخذ كل من عند الغربيين. اسمعوا هذا الذنب، يقول: حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في امعائهم لنأخذنها من الغرب، لعنه الله. قال هذا الكلام وهو يهمش دين رب العالمين. ايعقل ان دولة الخلافة الاسلامية تركيا التي كانت مثالا كبيرا، التي حافظت على الخلافة 4 قرون على ارض المسلمين في الدولة العثمانية، وحين سقطت على ايدي الجيوش الكافرة الانجليزية واليونانية والايطالية والفرنسية، لقد اشترطوا على تركيا 4 شروط. قالت لهم تلك الجيوش: لا ننسحب منكم الا ب4 شروط. اولا: الغاء الخلافة الاسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة امواله. ثانيا: تتعهد تركيا الجديدة باخماد اي حركة يقوم بها انصار الحركة الاسلامية. ثالثا: ان تقطع تركيا صلتها بالاسلام. حسبنا الله على مصطفى اتاتورك الذي حول الان تركيا والى هذا الزمان، تجر ويلة ما فعله العلماني الخبيث الى وقتنا هذا. ثم قال: اما الشرط الرابع، ان تختار تركيا لها دستورا دينيا بدلا من دستور الدين حتى تبتعد عن الشريعة الاسلامية. وكل هذه الشروط قام بتنفيذها الطاغية المجرم آنفا ذكره مصطفى اتاتورك، حيث استطاع ان يجلي تركيا ويجعلها دولة علمانية الحادية. فاول ما فعل بعد ان تولى فيها الحكم، الغى المحاكم الشرعية واستبدلها بالقانون المدني السويسري الايطالي، ومنع التعليم الديني في المدارس وخاصة الاهلية، وقام بمنع الحجاب. يقول كمال بك، وهو احد اركان رجال كمال اتاتورك، قال: اننا كنا في تركيا قد اخترنا دستورا سويسريا مدنيا، ونفذنا شروط الانجليز 4 التي امليت علينا، وقد وضعنا بين اعيننا ذلك القانون الكبير الذي املي علينا فنفذناه، الى اخر ما قال. ومما فعله مصطفى اتاتورك الغى الحروف العربية لانها تشابه لغة القرآن الكريم، واستبدلها بحروف لاتانية حتى يتحدث بها الاتراك، وما زالوا الى وقتنا ذلك. وقام بنزع حجاب المرأة المسلمة في تركيا، وانني من هذا المقام اهنئ المرأة المسلمة التي استطاعت ان تصمد صمودا قوية حتى استطاعت ان تجعل لها صوتا في تلك البرلمانات، ان يكون لها حقا في المطالبة في حجابها، وعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده. ولقد منع مصطفى كمال اتاتورك، منع تعليم الدين والقرآن في المدارس وغير ذلك، وحدده وجعل له شروط، انتهى ما قاله ما كان من كان معه، كما فعل كمال اتاتورك بعد نزع الحجاب في تركيا، قام وراقب هذا القانون وجعل عليه من ينفذه ومن يعاقب من خالفه. اقول لقد هجرت تركيا وهجر منها الاسلام في ذلك الوقت حتى اصبح الاتراك والى وقتنا هذا لا يستطيعون ان يمشون في طرقاتهم وهم يتمثلون حقيقة الدين، اما بلحاهم كرجال او بحجابهم من الاخوات النساء هناك. ولقد فعل حركات كثيرة وازال ما كانت عليه الدولة الاسلامية من امور شتى لا يتسع ذكرها في هذا المقام معاشر المسلمين. ولم يكتفوا بذلك، بل فعلوا الافاعيل وقاموا بخلط الرجال مع النساء في كثير من المواقع. فمما فعلته وزارة التجارة في ذلك الوقت، قامت بتجهيز سفينة تقوم برحلة على نفقة الحكومة، تنتقل هذه السفينة بين موانئ أوروبا الشهيرة، حيث كان فيها 25 فتاة جميلات من فتيات تركيا يظهرن بالموضات الأوروبية وأشبه ما يكن بفتيات لندن وباريس. ولذا قال أحد المراسلين إن أكثر الفتيات اللواتي كن في السفينة كن يتكلمن الإنجليزي بإتقان، مما يدعو إلى الدهشة. وقال إن بعضهن قد تلقت العلم في الكلية الأمريكية في القسطنطينية. رحم الله محمد الفاتح، لو عاد ليرى القسطنطينية التي فتحت على أشلاء الصالحين وعلى دماء المجاهدين، ما الذي يدور على أرضها؟ لرأى العجب العجاب. ولكن إلى الله نشكو حال أمتنا. إنني أقول كيف نعرف العلماني؟ العلماني له ملامح وله صفات. أولا يعرف العلماني بأنه يؤمن أحيانا بوجود إله، ولكنه يعتقد بعدم وجود علاقة بين الدين وحياة الإنسان. العلماني تعرفه بأن يعتقد بأن الحياة تقوم على أساس العلم التجريبي المطلق. العلماني تعرفه بأنه يعتقد أن القيم الروحية التي تنادي بها الأديان والقيم الأخلاقية بأنواعها بأنها قيم سلبية يجب تطويرها أو ربما ينادي بإلغائها. العلماني يعرف بأنه يطالب بالإباحية والسفور والاختلاط بين الجنسين، ولا يرغب أبدا في الغالب بين الترابط الأسري، وهذا موجود على من تتبع الصحف والأخبار وجد من هذا الشيء الكثير. العلماني يعرف بمطالباته وينادي بعدم تدخل الدين في أمور السياسة، وأنه يجب النظر في تطبيق الشريعة وفي عدمها أو وضع بدلها أنظمة وضعية كالقانون الفرنسي وغيره. العلماني يعرف بأنه دائما ينادي ويصرح بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة، وأنه يدعو للتخلف والرجعية، لأنه لم يقدم للبشرية ما ينفع، وينافي ذلك المسكين ذكر الأمجاد الإسلامية. العلماني تعرفه باعتقاده أن التشريع الإسلامي لا يتفق مع اجتهادات الفقهاء وكافة تعاليم الأديان السماوية الأخرى، وهي في زعمهم أنه لا يكون إلا امتداد، لا يكون امتدادا لشرائع قديمة امثال القوانين الرومانية وغيرها من القوانين الوضعية التي وضعها البشر. ان العلماني يعرف لانه يرفض مجرد اسم رب العالمين ان يوضع حتى على البحوث، بل ينتقدون من يبتدع كلامه ببسم الله الرحمن الرحيم اما في صحيفة او في فضائية. العلماني يعترض اعتراضا شديدا على تطبيق حدود الله ويعتبرها قسوة، مثل رجم الزاني وقطع يد السارق وقتل القاتل وغيرها من حدود رب العالمين التي جعلها الله فيها مصلحة للعباد في الدنيا والدين معا. يعاندون ويطالبون بمطالبات لا تمت لفطرة الإنسان بصلة. العلماني يعرف دائما بأنه يواجه التراث الإسلامي إما برفضه بالكلية أو أنه يعتبره مخلفات عصور ظلام وانحطاط وتخلف، وينظرون كعادتهم بقراءتهم المحدودة العصرية، ويزعمون أن الدين لا يصلح إلا لزمان قد ولى وانصهر، ولا ينبغي أن يطبق الدين على كل زمان وكل مكان. إنهم استبدلوا بتلك القيم الطيبة، استبدلوها مع الأسف بقانون غاب افترسوا فيه الفضيلة والعفاف، ينادون بالتحلل والإباحية. العلمانيون يعرفون بوسم الإسلام، هم الذين يطنطنون دائما أن الإسلام أصولي وأنه متطرف وأنه إرهابي. وأنا أقول والله ليس هناك إرهابي إلا هم، فهم غوغائيون، ديماجيون، إعلاميون، غير شريفين في نداءاتهم، غير ملتزمين بدين الإسلام. العلمانيون دائما يميعون قضية الحلال والحرام في المعاملات والأخلاق والفكر والسياسة، وإحلال مفهوم اللذة والمنفعة والربح المادي محل الحلال والحرام. إن العلمانيون عرفوا بذلك، فهذا وصفهم. تجدهم منسلخون عن الدين ولا يحبون طاعة رب العالمين. وصدق الله يوم قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. العلمانيون يعرفون بترويجهم للمظاهر الاجتماعية، وينادون بالأخص بالقضايا الفنية، وينادون بالدعايات المزيفة. هم الذين يسمون الأمور بغير اسمها، سموا المخالفات الشرعية في نظرهم سموها تجديدا وتطويرا، سمى التدخل في حياة الأمة تطويرا وتحديثا، وقس على ذلك في أمور الحياة والدين. إنني أقول لكل علماني، أقول لهم: هل تعتقدون أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يكمل لأمتي هذا الدين؟ والله ما مات محمد وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمنا كل شيء، علمنا حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم وآداب القيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، بل وصف لنا عرش الرحمن والملائكة والجن والنار والجنة والنار، وعلمنا عن يوم القيامة، وذكرنا بالله، وما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا دل الأمة عليها حتى الخراعة. أجلكم الله علم أمته عليها. إذا ماذا يريد العلمانيون؟ هل يعتقدون أنهم سيكملون دين النقص أو يسددون خللا وقع؟ كلا. وإن اعتقدوا ذلك فإننا نقول فليعاودوا مرة أخرى، يتلفظوا بشهادة التوحيد ويعودوا في الدخول في الإسلام. ثم أختم وأقول أحذر أمة الإسلام من الثالوث الخطير، ثالوث العلمانية. هذا الثالوث الذي ينادون به في كل زمان، وهم يختارون دائما ثلاثة قضايا يطرحونها في كل محفل. من أوائل تلك القضايا قضية التنصير، احذروا منها، فإن التنصير قد لا يكون صريحا واضحا، ولكنه يمارس بمعايير وأشكال غريبة في بلاد المسلمين وفي غيرها من البلدان على المسلمين. كذلك إعلان، دائما ترى العلماني يتحدثون عن مكانة الغرب ويدافعون عنهم كأن الذي يأتون به قرآنا منزل، ويقولون عن الغرب وخصوصا عن قبلته أمريكا، يتحدثون عنهم بأنهم المثل الأعلى الذين لا يخطئون أبدا وأنهم قدوة الأرض كلها. ومما يتحدثون عنه وينادون به أنهم يحقرون في الغالب ما يرفع الدين والمسلمين، وهذه معروف أنها من شعارات الماسونية التي ينادى بها. وإنني لأعجب كل العجب أن يكون هناك أبناء من أبنائنا وممن يلبسون ثيابنا ويتحدثون بألسنتنا أنهم يتأثرون بهم ويسيرون على طريقهم ويتبعون ما هم عليه، وهذا الأمر خطير على أمة الإسلام إن لم تنتبه إليه. ومن مشاريع العلمانية المشاريع المهمة الكبرى، لهم مشاريع ينادون بها ويطنطنون عليها. أول مشروع هو مشروع المرأة، أشغلونا وأشغلوا العالم، أشغلوا الكبار والصغار، كأن المرأة اشتكت إليهم ونادت بهم، نسمع نداءهم وتركيزهم على المرأة. والله لا يريد بني علمان إلا تغريب المرأة وإفسادها، يريدون إخراج المرأة المسلمة، يريدونها أن تكون ممرضة في المستشفى، يريدونها أن تعمل كاشفة في الطائرة، يريدونها أن تكون صورتها على غلاف الجرائد والمجلات، يريدونها العوبة لشهواتهم. ينادون دائما هذه المرأة ويحاولون إقناعها أنهم يريدون نصرها وإزالة الظلم عنها، يريدون أن يفتحوا علينا باب، تارة في تعليمها وبعثاتها التي ينادون بها في الخارج، وتارة في قيادتها. وحدث من نداءاتهم على المرأة المسلمة. وإنني أقول لهم إن كانوا صادقين في هذا النداء فأين هم من المرأة المعاقة والمرأة السوداء والمرأة الكبيرة في السن والأرملة؟ لماذا لا يطالبون بحقوقها؟ أليست هذه بشر وتستحق مطالبة بحقوق؟ أو أنه لا ينادى إلا الفتيات والجميلات ولا ينادى إلا بحقوقهم؟ ثم أقول إن العلمانيون بدأوا بالمرأة وانتهوا بالمرأة مرورا بالمرأة. لذلك تجد عندهم قضايا محدودة، ينادون المرأة ويطالبون بحقوقها لكن محدودة العمر والشكل، ولا ينادون إلا ما تستهويه نفوسهم. وإنني أناشد المرأة المسلمة وولي أمر المرأة المسلمة، أذكرها بقول الله: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أما المشروع الثاني عند العلمانيين فهو مشروع الإعلام، وأعني الإعلام المعذور، ذلك الإعلام بجميع وسائله المسموع والمقروء والمرئي. ألم ترتفع نبرة التغريب والتحدي للأمة الإسلامية ودينها؟ أسألكم بالله، كم نسمع كل يوم عبر الإعلام المعذور الفكر التقريبي والعلماني عن طريق الإعلام؟ ألا ترى المحطات الفضائية تجمع بين انحطاط خلقي وعمالة للغرب حتى أصبحوا أذنابا وأذيالا، وأصبحوا يروجون لسياستهم وأفكارهم؟ ألا ترى ذلك الإعلام المطبوع لا يستهان به من الصحف والمجلات؟ نعم، لقد سيطرت الفضائيات، لكن المطبوع لا يستهان به، خصوصا أن الفضائيات قد تقف وتتوقف. ولكن الكتابة من وجهة نظري أنها لا تقف ولا تتوقف، فهي جرعات منظمة ومنتظمة يجرعونها للأمة ويعطونها الأمة بين الفينة والأخرى، وهم يريدون تغريب هذه الأمة. وأما مشروعهم الثالث الذي يتحدثون عنه وينادي به العلمانيون، وهي المناهج التعليمية. التعليم، أقول إن ضرب المناهج الشرعية لهو هدف صريح من أهداف العلمانية، وإنهم يطالبون الليل والنهار، يريدون إنشاء تعليم مدارس أجنبية على مستوى التعليم العام ومستوى التعليم العالي بفروع الجامعات والمعاهد وغيرها، وهذا حال نعوذ بالله منه. ونسأل الله أن يحفظ أمة الإسلام من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وشمائلها مما ينادي به العلمانيون. ثم احفظوا هذه المصطلحات، تسمعون غير العلمانية بالتنصير والتغريب والليبرالية والعصرانية والحداثة. سأعطيكم لكل كلمة مدلولا مختصرة. أما التنصير فمعناه الدعوة إلى اعتناق التنصير والنصرانية، وهذا في اللغة. أما في الشريعة فهو تحويل الشريعة إلى إسلامية إلى مسيحية باستخدام جميع الوسائل والأسباب المتعددة، مشروعة كانت أو غير مشروعة. أما التغريب هو كل ما يؤدى به من دعوات باتباع الغرب في فلسفة ونشر ثقافات وتخلي عن تقاليد الإسلام، بمعنى هو تذويب الأمة المحمدية بحيث يصبح وتصبح أمة ممسوخة. أما الليبرالية فهي وجه آخر من وجوه العلمانية، وهي مأخوذة من كلمة الحرية والتحرر، غير أن مقتنياتها يقصدون بأنه يكون الإنسان حرا فيما يفعل ويشاء ويقول ويعتقد كذلك. أما العصرانية حركة فكرية ظهرت تحمل شعار الإصلاح والتجديد، وهي وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة وتأويل التعاليم الدينية والتقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة. اما الاستشراق طبعا بالنسبة للعصرانية والعلمانية هي وجهان لعملة واحدة واسمان لمسمى واحد ومصطلحان لمعنى واحد. واما المستشرقين والاستشراق فهي حركة علمية قام بها علماء غربيين للشرق من اجل دراسة المشرق وبالاخص المسلمين، واطلق عليهم المستشرقون، وهم ينادون بما ينادي به العلمانيون وينادون بالانفتاح الذي لا ضابط له. اين فعل العلمانية وجهودهم؟ ماذا جنت العلمانية على الامة؟ لقد حصدت الاخضر واليابس، وحصدت للامة المر والعلقم، فما زالت الامة تذوق الطعم السم والمر مما فعلته العلمانية. نسأل الله ان يحمي المسلمين من افكار اولئك الدخلاء، وان يكفي الاسلام والمسلمين شرهم، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. من الدين كشف ستر كل كاذب وعن كل بدعي اتى بالعجائب، ولولا رجال مؤمنين لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. اقول ما تسمعون واستغفر المولى لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه واتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله احمده واستغفره واستعينه واستهديه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. ايها الاحبة، لقد اختصرت الشيء الكثير الكثير، ولعلي اكتفي بمشيئة الله بما سيكون مفصلا ان شاء الله في مادة مستقلة عن اولئك الافراخ، لكن اقول سمعتم جزءا يسيرا عن هذه الفئة، فالان احيلهم واياكم الى محكمة القضاء، محكمة الفصل. انها محكمة يقوم عليها الربانيون ويفصلون في الامر بما اراد الله واراده رسوله صلى الله عليه وسلم. اقول ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ليعلم العلماني والفرخ انه لا يجني جان الا على نفسه، ومن جر اذيال الناس بباطل جروا ذيله بحق. ورحم الله اهل الخوف والخشية. وماذا عسانا ان نقول في هذا العدو اللدود الذي اعلن الالحاد جماعات واحاد، اغتصب الارض وانتهك العرض وافسد البلاد طولا وعرض. بماذا نحكم على هؤلاء؟ وماذا نقول عنهم؟ وهم الذين داهموا بلاد المغربية وحكموا الشامية واحتضنوا البلاد المصرية واخذوا زمام كل دولة اسلامية شرقية كانت او غربية، واخذوا يعدون العدة، يريدون الجزيرة العربية ويريدون ارض الكعبة والاثار المحمدية، لكن بعدهم ان شاء الله، وهيهات هيئات. ماذا نقول وبماذا نحكم على هؤلاء؟ ماذا نقول عن اولئك الذين يريدون اساطيرا اولية، يقولون عن عرفات بانها خرافات، ويقولون عن مكة بانها اختراع، ويقولون عن الشريعة الإسلامية بأنها طبيعة تستحق التغيير، ينادون بفلسفات لا يحبها الله ولا رسوله ولا يدين بها العقلاء فضلا عن المؤمنين. إنني أقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كما قال الله عنهم هم الكافرون. أطرح سؤالا لأولئك العلمانيون، اقول ما الفرق بين قول قريش يا محمد اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، وبين قول العلمانية لفظا أو حالا نعبد الله في المسجد ونطيع غيره في المتجر أو البرلمان أو في الشارع أو الجامعة. أقول إنها قسمة زمنية، وقسمة أولئك زمنية، وهؤلاء الأفراغ مكانية وموضوعية. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما حكم الله جل وعلا فيهم أكتفي بفتوى واحدة وعليكم الحكم بعد ذلك. أفتى حينما سئل مفتي الديار السعودية رحمه الله شيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ أنه قال أن من الكفر الأكبر المستبيد تنزيل القانون اللعين بلسان عربي مبين. انتهى كلامه في من لم يحكم بما أنزل الله وحكم بما أراده وما أرادت قوانين الشرق والغرب. معاشر المسلمين، احذروا هذه الفئة التي انتشرت في كل زمان ومكان وأصبحت اليوم تكتب وتقول وتخرج في الفضائيات وتخرج باسم الحرية وباسم الحقوق وباسم المحافظة على الأصول والثوابت. فأولئك وربي الذين يندسون خلف أصواف الشياه وهم ثعالب مكارون يريدون قتل الأمة وأن يأخذوا بالشاة القاصية. فاحذروا منهم وحذروا أجيالكم وارتبطوا بعلمائكم وعودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإنني أقول إننا ولله الحمد والمنة في بلاد الحرمين الشريفين عندنا من العلماء العاملين وعندنا من الإسلاميين والمفكرين الذين يسيرون على نهج الحق والدين، ونحسب أن مجتمعنا مجتمعا واعي قد حماه الله جل وعلا بفطرة الإسلام، وأنه أحب رسول الأنام وسار على هذا النهج الكريم. وأننا ولله الحمد نحكم شريعة ربنا، القرآن منهجنا، والسيف يرفع على من تجاوز عندنا. وهذه خصال حميدة فبلاد الحرمين فيها الخير الكثير، ولكن لتحذر الأمة أعداؤها فهم متربصون لها ويخرجون دائما بأنهم ضعفاء وأنهم محبون وهم للدين وللأمة كارهون، يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط. نسأل الله بمنه وكرمه أن يكشف عوارهم وأن يبين للأمة ما يفعلون ويصنعون. اللهم اكف الأمة المسلمة شر العلمانيين والمبتدعة والضلال أجمعين. اللهم اكفناهم يا حي يا قيوم بما شئت. اللهم من كان في سابق علمك له هداية فنسألك أن ترده إليك ردا جميلا، ومن كان في سابق علمك أنه سيضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام فاكف الإسلام والمسلمين شره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين ويا سميع الدعاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الرحمن الرحيم، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا مجللا نافعا عاجلا غير ضار يا رب العالمين. اللهم أغثنا إن أرضنا قد تشتكي وأطفالنا قد يحنون. اللهم ارحم حنين الحانة وارحم أنين الآنة. اللهم ارحم بهائم رتع وأطفال الرضع وارحم شيوخ الركع. اللهم لا تحرمنا المطر بسبب ذنوبنا وفعل السفهاء منا. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم امنا في الاوطان والدور، واصلح الائمة وولاة الامور، واحفظنا اللهم من كل سوء، واجعل بلادنا عامرة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في افغانستان والعراق وفلسطين، وفك الحصار عن اخواننا في غزة، وارحم اللهم ضعفهم في كل مكان، واقم الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.